بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وأما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ضالة الإبل والغنم. وفي سنن أبي داود عن إكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن المنذر بن جرير قال: كنت مع جرير بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليس منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. قال الألباني: المرفوع منه صحيح، وصححه شيخنا. باب لقطة ما لا يلتفت إليه. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا، فأتى به فاطمة فسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله عز وجل. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أد الدينار. قال: في إسناده رجل مجهول. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار، فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ دقيقا. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت: يا رسول الله، أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه، وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام والدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. باب الرجل يهدي لمن شفع له. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. باب الحث على التهادي. وفي الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاه. قال الألباني: ضعيف، والشطر الثاني صحيح. باب التحذير من أخذ اللقطة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الشخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. وفي سنن الدارمي عن الجارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. وفي رواية: ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، لا تقربنها. قال: فقال رجل: يا رسول الله، اللقطة نجدها. قال: أنشدها ولا تكتم ولا تغيب، وإن جاء ربها فادفعها إليه، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. الكتاب الخامس: المظالم والغصب. باب: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الدارمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع. باب نصرة المظلوم. وفي الدارمي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما لينهه فإنه نصره، وإن كان مظلوما فلينصره. باب: لا ضرر ولا ضرار. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. ولفظ أبي داود وابن ماجه: أضر الله أضر الله به، وعند ابن ماجه: شق الله عليه. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. قال: في الزوائد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: في الزوائد في إسناده جابر الجعفي متهم، وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن سمرة بن جندب أنه كانت له عقد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله. قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا، أمرا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله. قال الألباني ضعيف. الكتاب السادس: العتق والمكاتبة. باب فضل العتق. وفي الترمذي عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم آتق امرا مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأي امرئ مسلم آتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منه. قالت: وفي سنن ابن ماجه عن عمير مولى ابن مسعود أن عبد الله قال له: يا عمير، إني أعتقك عتقا هنيئا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له، فأخبرني ما مالك. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن الغريث بن الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقح فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ مصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار قال الألباني ضعيف باب عتق العبد المشترك وفي سنن أبي داود عن أبي الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وفي سنن أبي داود عن ابن التلبي عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الألباني ضعيف الإسناد باب النهي عن بيع الولاء وهبته وفي الدارمي عن ابن عباس قال لا يباع الولاء ولا يوهب والولاء لمن أعتق وفي رواية قال أيؤكل برقبة رجل مرتين وفي الدارمي عن إبراهيم قال قال عبد الله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وفي الدارمي عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما كرها بيع الولاء وفي باب إنما الولاء لمن أعتق وفي الدارمي عن الحكم وأبي نعيم قال إن ضمن كان الولاء له وإذا استسعى العبد كان الولاء بينهم وفي الدارمي عن عامر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فقال يتمم له عتقه فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل والولاء لمن أعتق باب ثواب العبد إذا نصح سيده وفي الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده يعني المملوك باب إطعام المملوك مما يأكل سيده وفي سنن ابن ماجه عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه باب كفارة من لطم عبده وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال عفو عنه في كل يوم 70 مرة وفي الترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم قال الألباني ضعيف باب بيع العبد الزاني والنهي عن كسب الإماء وفي سنن أبي داود عن رافع بن رفاعة قال نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفش وفي رواية حتى يعلم من أين هو وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل باب خيار الأمة إذا اعتقت تحت العبد خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا. قال الألباني صحيح. وقوله وكان حرا مدرج من قول الأسود. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وفي سنن أبي داود عن عائشة أن
أمرت.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وفي سنن أبي داود عن عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال الألباني ضعيف. ولفظ ابن ماجه أنها كان لها غلام وجارية زوج. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وفي الدارمي عن عائشة أن بريرة حين اعتقتها عائشة كان زوجها عبدا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها عليه فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليس لي أن أفارقه؟ قال بلى. قالت فقد فارقته. باب اسم العبد الآبق. وفي سنن أبي داود والنسائي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. وللنسائي أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه. وله إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. قال الألباني عن الروايتين ضعيف الإسناد وفي ضعيف أبي داود ضعيف. باب استبراء المسفية. وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع. وفي سنن الدارمي عن طاووس في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض قال 45. وفي الدارمي عن أبي قلابة قال 3 أشهر. وفي الدارمي عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لا تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها كم يستبرها؟ قال 3 أشهر. وقال يحيى بن كثير 45 يوما. وفي الدارمي عن عكرمة قال بشهر. وفي الترمذي عن أم حبيبة بنت الإرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطى الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. باب من المكاتب والمدبر. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. وعند الترمذي أو إلا 10 دراهم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. زاد الترمذي تعليقا: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية أب. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل، يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. وفي رواية للنسائي عن علي رضي الله عنه. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته. وفي الدارمي عن عطاء: في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف ومن بعضهم الثلث ومن بعضهم الربع، قال: لا يرثون حتى يعتقوا. وفي الدارمي عن إبراهيم: في رجل اشترى ابنه في مرضه، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث. وفي الدارمي عن الشعبي: حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدبر من الثلث. قال ابن ماجه: ليس له أصل. وقال الألباني: موضوع. باب نكاح العبد بغير ابن سيده. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير ابن سيده كان عاهرا. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. قال في الزوائد في إسناده من دلو وهو ضعيف. وهو باب الحر، باب الحر يتزوج أمه. وفي الدارمي حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى عن سعيد أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه. قال الدارمي: يعني الولد. باب أمهات الأولاد. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. ولفظ ابن ماجه: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. وفي سنن أبي داود عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك. فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب. فقالت امرأته: الآن والله تباعين في ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها. قالت فأعتقوني. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه عن دبر منه. قال في الزوائد في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. قال البخاري إنه يتهم بالزندقة. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها. قال في الزوائد كالحديث قبله. وقال الألباني ضعيف. باب العتق على شرط. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فأعتقتني واشترطت علي. وعند ابن ماجه أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. باب من ملك ذا رحم محرم. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن سمرة بنت ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم فهو حر. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال الترمذي وحديث خطأ عند أهل الحديث. وفي الزوائد في إسناده من تكلم فيه. وفي سنن أبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وفي سنن أبي داود عن الحسن وعن جابر بن زيد فقال الألباني ضعيف موقوف. وفي سنن أبي داود عن الحسن وعن جابر بن زيد من ملك ذا رحم محرم فهو حر. باب التفريق بين السبي. وفي الترمذي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي الترمذي وابن ماجه عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامه فأخبرته فقال رده. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. قال في الزوائد في إسناده جابر الجعفي. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه. قال الألباني ضعيف. باب
الأصح والأرجح أن هذا ممنوع وحرام. لا يجوز التفريق بين الأم وأولادها والأخ وأخيه.
باب عتق ولد الزنا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة لأن أمتع بصوت في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. وفي سنن ابن ماجه عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا. قال في الزوائد في إسناده أبو زيد الضبي. قال البخاري مجهول وقال الألباني ضعيف. باب في الخيار
ولد الزنا. ولد الزنا لا ذنب له. قال الله تبارك وتعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. هذا حكم الله في أولاد الزنا ومواليد. وهذا مما يضعف به هذا الحديث وقوله: ولد الزنا شر الثلاث. والأقرب أنه من قول من هم من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا نعلم نحن في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله البينة الواضحة المعلومة أن من قدر الله الذي لا يبدل ولا يغير أن ولد الزنا شر الثلاث. كيف وقد قال تعالى: فإن لم تعلموا آباءه فإخوانكم في الدين ومواليكم.
باب في الخيار وعهدة الرقيق. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. ولفظ ابن ماجه: لا عهدة بعد أربع. زاد أبو داود والدارمي قال قتادة: إن وجد داء في الثلاث رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال الألباني: المرفوع ضعيف والسند إلى قتادة صحيح. وفي سنن ابن ماجه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. قال الألباني: ضعيف. المقصد السابع: الإمامة وشؤون الحكم.
لا، ظهر أن هذا خلاف السنة. ظهر أن فعل ابن عمر هو خلاف السنة. لا، بس ما لا ينبغي له أن يعني يفارق لا إذا كان يريد أن ما هو يفارق لأجل أن يثبت البيع.
الكتاب الأول: الإمامة العامة وأحكامها. باب طاعة الإمام في غير معصية. وفي سنن أبي داود عن عقبة بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعجزتم إذا بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد، كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
هذا حديث الشاهد، هذا حديث الشاهد خلاف المتواتر للنبي عليه الصلاة والسلام. ما اتضح لي حقيقة ما أدريش.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت في من غزا معه، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليه صنيعا، فقال عبد الله وكانت فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواتبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. باب الاستخلاف والبيعة. وفي النسائي عن عبد الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. باب صلاح الأمة باستقامة أئمتها. ففي الدارمي عن خالد بن معدان قال: دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة، فلم يفتح عمر إلا وهو بين يديه يتكلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم آمنا لمعصيتهم، والناس يومئذ في المنازل والرأي مختلفون، فالعرب بشر تلك المنازل أهل الحجر وأهل الوبر وأهل الدبر، تجتاز دونهم طيبات الدنيا ورخاء عيش عيشها، لا يسألون الله جماعة ولا يتلون له كتابا، ميتهم في النار وحيهم أعمى نجس مع ما لا يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه. فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمة بعث إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه ولقبوه في اسمه، ومعه كتاب من الله ناطق لا يقوم إلا بأمره ولا يرحل إلا بإذنه. فلما أمر بالعزمة وحمل على الجهاد انبسط لأمر الله لوثة، فأفلج الله حجته وأجاز كلمته وأظهر دعوته، وفارق الدنيا تقيا نقيا. ثم قام بعده أبو بكر فسلك سنته وأخذ سبيله، وارتدت العرب أو من فعل ذلك منهم، فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي كان قابلا، انتزع السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها، ثم نكب بأهل الحق أهل الباطل، فلم يبرح يقطع أوصالهم ويسقي الأرض دماءهم حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه وقررهم بالذي نفروا عنه، وقد كان أصاب من مال الله بكرا يرتوي عليه وحبشية أرضعت ولدا له، فرأى ذلك عند موته غصة في حلقه، فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه. ثم قام بعده عمر بن الخطاب فمصر الأمصار وخلط الشدة باللين وحسر عن ذراعيه وشمر عن ساقيه، وعد للأمور أقرانها وللحرب آلتها. فلما أصابه فتى المغيرة بن شعبة أمر ابن عباس يسأل الناس هل يثبتون قاتله، فلما قيل فتى المغيرة بن شعبة استهل أحمد ربه ألا يكون أصابه ذو حق في الفيء، فيحتج عليه بأنه إنما استحل دمه بما استحل من حقه، وقد كان أصاب من مال الله بضعة وثمانين ألفا، فكسر بها رباعه وكره بها كفالة أولاده، فأداها إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبيه. ثم إنك يا عمر بني الدنيا ولدتك ملوكها وألقمتك ثدييها ونبثت فيها تلتمسها مضانها، فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله، هجرتها وجفوتها وقذرتها إلا ما تزودت منها، فالحمد لله الذي جلى بك حوبتنا وكشف بك كربتنا، فامض ولا تلتفت، فإنه لا يعز على الحق شيء ولا يذل على الباطل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال أبو أيوب: فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء قال لابن الأهتم: امض ولا تلتفت. وفي الدارمي عن حية بنت أبي حية قالت: دخل علينا رجل بالظهير فقلت: يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال: أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا، فانطلق صاحبي يبغي، ودخلت أنا أستظل بالظل وأشرب من الشراب، فقمت إلى لبينة حامضة وربما قالت، فقمت إلى ضيحة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت، قالت وتوسمته، فقلت: يا عبد الله من أنت؟ فقال: أنا أبو بكر. قلت: أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ قال: نعم. قالت: فذكرت غزونا خثعما وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية، وما جاء الله به من الإلفة وأطناب الفساطير، وشبك ابن عون أصابعه ووصفه لنا معاذ، وشبك أحمد، فقلت: يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة. قلت: ما الأئمة؟ قال: ما رأيت السيد يكون في الحواء فيتبعونه ويطيعونه ما استقام أولئك. باب مسؤولية الإمام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النصوص في الكتاب والسنة تدل على أن استقامة الأمور وصلاحها تكون بنوعين من الناس، هما الأمراء والعلماء. وإذا فسد هذان النوعان حصل الفساد في الناس. إلا أن فساد العلماء أشد وأخطر على الناس في دينهم وآخرتهم من فساد الأمراء، لأن الأمراء فسادهم ضرر وعرف الغالب على الناس هو في أمر دنياهم، هذا الضرر كان فيه نوع من الظلم، فهو مصائب تصيب الناس يكفر الله بها خطاياهم. أما فساد العلماء فإنه يؤدي إلى تحريف الدين، وإذا حرف الدين ضل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. ومن تأمل تاريخ الأمة يجد أن الغالب ما يتعلق بفساد الدين إنما أتى من قبل المنتسبين للعلم، ولم يأتي من قبل الأمراء، لأن الأمراء في الغالب همهم الحكم، إذا كان همه الحكم فهو سوف يرى ما الذي يريده الناس فيفعله. وأما العلماء فإن العالم إذا ابتلي بفساد العقيدة فإنه سوف يتدين بما لم يأمره الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحرف على الناس دينهم ويضلهم. وقد يفعل ذلك طلبا للدنيا، يفعل ذلك طلبا للدنيا. لهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في تأويل قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة اجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال: هم على أربعة أقسام. القسم الأول الذين يريدون العلو والفساد، مثل هامان وفرعون وقارون وأضرابهم. القسم الثاني الذين يريدون الفساد دون العلو، قال: مثل قطاع الطرق والسراق. والقسم الثالث الذين يريدون العلو دون فساد، قال: مثل بعض أهل الدين والعلم الذين يريد أن يعلو بعضهم على بعض. قال: القسم الرابع الذين لا يريدون علوا ولا فسادا، وهؤلاء قال: هم أهل الجنة. قال: ويأتيهم العلو وإن لم يريدوا، قوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الشاهد أن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على الأمر بالصبر على جور الأئمة، والأحاديث المتواترة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على التحذير الشديد جدا من الذين ينتسبون للعلم والدين وهم يخالفون الكتاب والسنة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الخوارج، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي أمر بهذا وهو قتال الخوارج وأضرابهم، ونهى عن قتال الأئمة والأمراء، والسبب هو ما ذكرته آنفا. والإمام لا يخلو إما أن يأمر بطاعة الله فإنه يجب طاعته، وإما أن يأمر بمعصية الله فإنه تحرم طاعته، وإما أن يأمر بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية فتجب طاعته. بحديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. إذا أمرك بأمر ولو كرهته يجب عليك طاعته إذا لم يكن في هذا الأمر معصية الله تبارك وتعالى. أمور الناس، أمور المسلمين ما يمكن تنتظم إلا بهذا، بل يستحيل أن تنتظم إلا بهذه الأمور. وهي وحدة العقيدة ووحدة الشريعة والمنهاج والسنة ووحدة الولاية. إذا لم يكن لهم هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يمكن أن يقوم الأمة قائمة. لهذا فإنه باتفاق أهل العلم قاطبة أنه لا بد من تنصيب إمام، لا بد من تنصيب إمام يسمع له ويطاع. وعودا على الكلام على الأمراء والعلماء، مما يقرب هذا ويزيده إيضاحا ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. إذن هو واضح هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يريد لما قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني يقول أمور الدنيا لا تنازعوا فيها. طبعا هم عندهم لا يقبلون أن يتأمر عليهم عبد إيش، هذا أمر مهما قال ما قبل قريش أن يتأمر الأنصار حتى يقبلوا أن يتأمر عليهم عبد إيش حبشي. ومع ذلك النبي، فما الذي يدل عليه ذلك؟ يدل على أن أمور الدنيا مبناها على التسامح، تنازل، تهاود وعدم التنازع حتى لو كان الأمر كذلك. لكن ننظر ماذا قال بعد ذلك. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها. فإنه من يعش منكم فتمسكوا بها. قال: فهذا لاحظ النبي في الأمر الأول فيما يتعلق بالإمارة، وذا لم يحث ولم يأمر الناس إلا بالطاعة، لكنه لما أتى عند أمور الدين وتغييره وتبديله وإحداث البدع فيه لم يجعل الأمر مبنيا على التسامح والتهاون، بل جعله مبنيا على الشدة والحزم وعدم التسامح. وهذا الفرق بين هنا، ومن هنا يظهر الفرق بين العلماء وأدعياء العلم. فتجد العلماء في الأمر الثاني ويعظمون الأمر ويشددون فيه، وتجد أدعياء العلم يعظمون الأول ويتهاونون في الثاني، فهم خالفوا مقصد الشريعة. مقصد الشريعة أن أمور الدنيا الأمر فيها سهل ولا تتنازعوا فيها، وأما أمور الدين فلا، لا تتهاونوا فيها، لا تتسامحوا. قال: عضوا وتمسكوا، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها. لهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
باب مسؤولية الإمام. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي مريم الأزدي قال: دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك يا أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت حديثا سمعته أخبرك به: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. ولفظ الترمذي.
معاوية رضي الله عنه كانت سيرته سيرة حسنة جميلة في يعني العدل بين الناس وتفقد أحوال الناس، فلم يكن ظالما رضي الله عنه، ولم يكن مانعا لحقوق الناس. وأهل الشام من قديم وهم يحبون بني أمية لما يعني عرفوا عنهم من بسط اليد والتسامح، وإن كان ظهر فيهم بعد ذلك من الأمراء من كان فيه جهل وظلم، لكن معاوية رضي الله عنه كان ملكا إنما هو ملك على منهاج النبوة. كان ملك معاوية ملكا ولكنه على منهاج النبوة، فهو لا يكاد يفعل شيئا حتى يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ولفظ الترمذي: إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. قال الترمذي: عمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. وفي سنن الدارمي عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه الحق أو أوبقه. وفي الدارمي عن أبي موسى أنه قال: حين قدم البصرة بعثني إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأنظف طرقكم. باب الأمراء من قريش. وفي الترمذي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. باب الصبر على ظلم الولاة ولزوم الجماعة وعدم نقض البيعة. وفي سنن أبي داود عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك وألحقك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. قال الألباني: ضعيف.
من أبدر الحديث الحسن هذا الشيخ مصححه في غير ما موضع في اللفظ الآخر: فلا أدلك على خير من ذلك. الظاهر صاحبنا هذا يذكر الألفاظ اللي يبيه ويخلي لي ما يبيه هذا السكت. فقال: ألا أدلك؟ قال: نعم. قال: تصبر وتنساق لهم حيث ساقوك. تنساق لهم حيث ساقوا. نعم.
باب لزوم جماعة المسلمين.
سكون الآن يضعف الحديث ولا يذكر أن الشيخ ثم في الأمس يفسر قوله: إلا أن تراجعوا حتى تراجعوا دينكم. يقول: هو الجهاد. يعني يظهر لي والله أعلم أن الرجل ليس سلفيا خالصا، هذا الذي يظهر لي، هذا إن كان سلفيا الله أعلم. نعم.
باب لزوم جماعة المسلمين. وفي سنن أبي داود عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وفي الترمذي عن يعني ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن.
هذا أصل من أصول الدين، الجماعة أصل من أصول الدين. ولهذا النبي لما قال لحذيفة قال أخبر لما حدث بالأمور الفتن قال: ماذا أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال: فاعتزل. اعتزل تلك، خلاص ما دام ما في جماعة ولا إمام. فهذا الذي يسعى لإفساد جماعة المسلمين أو تفريق الجماعة، لا ريب أن هذا ساء في محاربة الدين، هذا ساء في محاربة الدين، لأنه إذا ذهبت الجماعة خلاص تفرق المسلم. ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. إذا ما هناك دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة.
وفي الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وفي سنن الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله
قال: ومن شذ شذ في النار، ومن شذ شذ في النار.
وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أو أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال الألباني: صحيح دون ومن شذ،
بل هي
وحسنه شيخنا.
دل عليها القرآن والسنة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ويتبع غير سبيل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وفي سنن ابن ماجه عن انس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي لا تجتمع على ضلاله، فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم. قال في الزوائد في إسناده: حازم بن عطاء وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا دون الجملة الأولى فهي صحيحة. باب احترام الأمراء. وفي
لا، السواد الأعظم المراد به من كان على الدين ولا يزال على الدين ولم يتغير. ومفهوم الجماعة أيضا ينبغي أن يعلم أن مفهوم الجماعة هو ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة والصحابة. لهذا قال في حديث الافتراق: من هي؟ قال: الجماعة. قال: من كان على مثل ما أنا عليه هو أصحابي. فلا بد أن تكون هذه الجماعة مجتمعة على ما اجتمع عليه النبي وأصحابه، وهذا وهؤلاء هم السواد الأعظم، هؤلاء هم السواد الأعظم ولو كانوا أقل الناس.
باب احترام الأمراء. وفي الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاب، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. باب من فرق أمر المسلمين. وفي النسائي عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. باب إذا بويع لخليفتين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي، وإنه ليس كائن بعدي نبي فيكم. قالوا: فما يكون يا رسول الله؟ قال: تكون خلفاء فيكثروا. قالوا: كيف نصنع؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. باب خيار الأئمة وشرارهم.
هذا يتكلم في أمر الدين، لأن هذاك خطب قبل الصلاة، ما هذا يتكلم عليه في 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 ماله، في لباسه، واضح؟ ها؟ إيه، الناس ما يعجبهم العجب. أبو بكر صحابي جليل رضي الله عنه، لكن الناس ما يعجبهم العجب، حتى لو كان محمد عليه الصلاة والسلام ما خلوه، قال: اتق الله يا محمد واعدل. ها؟ الناس ما هو طائعين، طبيعتهم هكذا، بنادم، طبيعة بنادم كذا، ما هو طايع أنه أحد يتأمر عليه. فهو لو وجد ما وجد فيه من صلاح لابد يظهر فيه شيء. ولهذا فإن من الحكمة الحزم بالنسبة للسلطان، أن يكون حازما، ولا ضاع الحكم، الحكم يحتاج إلى حزم، كل من جاءك يقول كذا ضاعت الأمور. ومن هنا نعلم أن إشاعة مفهوم الديمقراطية بين المسلمين اليوم هو من أعظم المعاول التي بها يهدم الكفار، يعني جماعة المسلمين يهدمون معنى الديمقراطية. معناها ما في سلطان، ما في تعظيم لأمر السلطان، هذا معنى الديمقراطية. حينئذ نشوف مثلا، شوف ما صار في تونس، شوف ما صار في مصر، شوف ما صار في ليبيا، يوم كانت عليهم سلاطين ظالمة والأمور كانت منتظمة، سبحان الله، أمن وأمان وعايشين ولا بهم خلاف. يوم أزالوا هم بهذه السلاطين قسر الله العافية، لا عاد يأمنون لا على ما نفس ولا على ما ولا على عرق، وكل يوم نسأل الله العافية مصيبة هنا ولا هناك، كل هذا بسبب مخالفة أمر الله، مخالفة سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وجود السلطان وهيبة السلطان وتعظيم السلطان في قلوب الناس، هذه يحقق المصلحة العامة. أما إذا ذهبت هيبة السلطان فهذا يحدث الفوضى في المجتمع ويجرئ الفساق وقطاع الطريق وغيرهم من يجرئهم على الناس وعلى هو الأصل أن الحاكم إذا كان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله فإن له طاعة لله بيعة في عنق المسلم الذي هو يحكمه، مثل هالبلاد هذه وحكامها لهم بيعة، من مات وليست في رقبة هذه البيعة مات ميتة جاهلية. هذا في من هو من تجب عليه البيعة من أهل هذه البلاد. أما إذا جاء آخر من بلد آخر فإنه يسمع ويطيع، إنه يسمع ويطيع، وبيعته لإمامه، بيعته لإمامه. وهذا الذي قرره العلماء الكبار بعدما توسعت رقعة البلاد الإسلامية، فصار في دول في المشرق ودول في المغرب، وهذه لها حاكم وهذه لها حاكم. أفتى العلماء حينئذ بأن لكل حاكم بيعة تجب طاعته وتحرم معصيته. هذا صحيح، هذا قاله عثمان، قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقوة، أي يدفع، يزع أي يدفع. لا لا ما أظن، لا لا أريد الأمر سلمك الله، دلت السنن الكونية والقدرية وكلام النبي وكلام العلماء والصحابة على أنه كما تكون يولى عليك، وهذه حطها الأرض كما تكون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه سنن، هي بسواريف، مثل ما تطلع الشمس من المشرق وتغرب من المغرب، والأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب خيار الأئمة وشرارهم. في الترمذي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وفي الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله:
هذا الحب والبغض أو لا يعني يجب أن يربط بماذا؟ بالشريعة. وهم تحب وتبغض لأجل دنياك، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إيش يسخطون. وعلى كل حال لا يكاد يوجد إنسان خصوصا الحكام يحب من كل وجه، وهو قد يحب من وجه ويبغض من وجه. هذه عقيدة أهل السنة، يحب فيما وافق فيه الحق والشريعة ويبغض فيما أخطأ فيه. هذا إذا كان عن عمد أو بل هذا ينطبق على عامة المؤمنين، تحب المؤمن بما فيه من الإيمان وتبغضه بما فيه من الكفر والنفاق وما أشبه ذلك. لكن النبي في هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام أن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، هذا يدل على ماذا؟ على صلاح الإمام وصلاح الرعية. لا ينبغي النظر إلى صلاح الإمام دون صلاح الرعية، واضح؟ أو صلاح الرعية دون صلاح الإمام. متى يمكن يحدث هذا في الأمة؟ إذا كان الجميع أهل صلاح واستقامة وخير، الإمام صالح والرعية صالح. متى يحصل الاختلال في هذا؟ إذا حصل فساد إما في الرعية أو ما إيش. وعلى كل حال ما كما تقدم كما تكون إيش، كما تكون يولى عليكم. نعم.
وفي الترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. قال الترمذي حديث حسن غريب، وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
طبعا هذا يشهد له سبعتنا يظلهم الله في ظله، وذكر منهم إمام عادل.
وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. قال الألباني ضعيف.
وهو يدل على ماذا؟ يعني يدل على أن على ما جاء في الحديث القدسي ما مر في أول الكتاب، قال لما ذكر الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته استهدوني أهدكم كلكم جائع إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا ولي على الناس من يعدل فيهم ويأخذ الحق من قويهم لضعيفهم فإن هذا دليل على صلاح الناس صلاح أعمالهم، وإن حدث العكس فإن هذا دليل على أن الناس أنفسهم واقعون في الظلم فسلط الله عز وجل عليهم، فحينئذ لا ينبغي أن يلوموا إلا إيش؟ إلا أنفسهم، لا تلوموا. ومن وجد غيره فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
وفي الدارمي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. باب
الأئمة المضلين الغالب هؤلاء هم العلماء الأحبار الرهبان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس يكون الناس بالإثم والإبغاض ويصدون عن سبيل الله. نعم.
باب النهي عن طلب الإمارة. وفي سنن أبي داود عن أبي موسى قال انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر مثل قول صاحبه فقال إن أخوانكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أعلم لما جاء له فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. قال الألباني منكر.
لا ما أدري قصد الشيخ يمكن قصده أنه شو قال لهم النبي لما قال
إن أخوانكم عندنا
نعم يمكن قصدها اللفظة والله أعلم. المقصود من هذا الحديث أنه لا ينبغي لمسلم أن يطلب الإمارة، لأنه إن طلب الإمارة صدق عليه قول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فطلب الإمارة هو داخل في الآية ولا ريب، طلب الإمارة داخل في الآية. لا يجوز للمسلم أن يطلب الإمارة أو شيئا فيه إمارة أو فيه علو أو فيه ظهور، حتى لو كان فتوى أو كان قط يعظ الناس ويقص عليهم أو إلا إذا طلب منه، إلا إذا طلب منه فإنه يفعل ذلك، وإلا خير له ألا يفعل، طالما أنه في عافية وسلامة فلا ينبغي أن يدخل نفسه في أمور. حتى أن شيخ الإسلام قال إن طلب الإمامة في الصلاة إمام مسجد كافر في طلب الإمامة. فالعاقل هو الذي يجنب نفسه طلب هذه الأمور ويبتعد عنها، ولا يقول أنا والله بنفع الناس، لا ما هو صحيح. وبعضهم قد يحتج بقول يوسف اجعلني على خزائن إيش؟ الأرض. يوسف ما طلب ابتداء، يوسف ما طلب إلا لما قال له إنك اليوم لدينا إيش؟ مكين أمين. فلما قال له ذلك كأنه يقول وش تبي، وين تريد أن تعمل، بس الحين أنا مكنتك. فقال يوسف اجعلني في كذا بس. أما ابتداء ما طلب يوسف عليه السلام الإمارة، ولا يمكن يطلبها، ولا يفعل هذا الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحون ولا. ولهذا وهذا مما يدلك على أن أكثر الحركات الإسلامية اليوم منهجهم منهج باطل. الذين يسعون لطلب الإمارة والحكم هؤلاء منهجهم منهج باطل. ولذلك انظر لما ابتلوا بالإمارة سعوا إليها 90 سنة تقريبا، هم وجدوها وتأمروا إمارة خرقاء، انظر ماذا صنعوا. وهذا بما يذكرك، يذكرك بقول الله تبارك وتعالى لما قال استعينوا بالله، قال أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر إيش كيف تعملون. هبس وليف، الجميع مبتلى، حتى اللي يدعي التقوى بالإمارة لا تصدق أبدا، لا تصدق أن تقيا صالحا يسعى للإمارة، مستحيل هذا، لا يفعل هذا أهل التقوى والصلاح. ولو سمعت جعته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث جيد أنه قال أخوف ما أخاف عليك منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان.
باب لكل خليفة بطانتان. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. وفي النسائي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. باب البيعة على السمع والطاعة. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم. باب بيعة الصغير. وفي النسائي عن الهرماس بن زياد قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني. باب رزق الحكام والعمال. وفي سنن أبي داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وفي سنن أبي داود عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال سارق. باب التحذير من التخوض في مال الله. وفي سنن أبي داود عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرهك. وفي الترمذي عن خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. وفي النسائي عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أفل لك أفل لك. قال فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك امشي. فقلت أحدثت حدثا. قال ماذا؟ قلت أففت بي. قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثل أفنة من نار. باب هدايا العمال والرشوة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاشي والمرتشي. ولفظ ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الغاشي والمرتشي. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فأودفت فقال أتدري لم بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب الترجمة للحكام. وفي سنن أبي داود والترمذي عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يغر بي إلا نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. باب في العطاء وتدوينه. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا. باب. وفي سنن أبي داود عن مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذ أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحضضاء فقال أخبرني من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. زاد في رواية ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء وكان رشا فدعوه. فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف. باب بيعة النساء. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أميمة بنت رقيقة قالت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن واطقتن قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا. قال سفيان تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. ورواية ابن ماجه مختصرة. وزاد النسائي في رواية فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك بمعروف. فقال الحديث. باب ما جاء في الخلافة والملك. وفي سنن أبي داود والترمذي عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر 2 سنتين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا رضي الله عنه لم يكن خليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. وعند الترمذي فوجدناها 30 سنة ولم يذكر الفقرة الأخيرة. وفيه قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. وفي الدارمي عن أبي عبيد
تولى منهم تولى من بني أمية من هو من كان يعني على منهاج النبوة مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز كلاهما من بني أمية. وعمر بن عبد العزيز إذا ذكر الخلفاء الراشدون ذكر بعدهم بعد معاوية بفضله علمه وعدله هذا من بني أمية.
وفي الدارمي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك أعفر ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير. وفي سنن أبي داود وحسن
ما يصح
وفي سنن أبي داود عن سفيان الثوري قال الخلفاء 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع. باب اتخاذ الوزير. وفي
ضعيف ما يصح
باب اتخاذ الوزير. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. واقتصر النسائي على القسم الأول. شيخ اشتهر يعني عند عموم الناس ومنهم طلبة العلم أن عمر بن عبد العزيز 5 الخلفاء الراشدين ويسقطون معاوية.
هذا سلك الله عبد الله مبارك لما قيل له إن عمر خير من معاوية قال غبار أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وولاه الشام وبكر وعمر وعثمان وسيرته في الناس سيرة الحسن رضي الله عنه. نعم. لا مو في صحيح مسلم بس ما فيه ما فيها التفصيل. ذكر أنه ملك خلافة ثم ملك عاض ثم ملك جبري ثم تكون خلافة على منهاج النبي.
باب الأمير يستخلف إذا غاب. وفي سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. وفي رواية استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. باب اتخاذ السعاة والجباه. وفي سنن أبي داود والدارمي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكس. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن ابن إسحاق قال الذي يعشق
يعني ما بيقصد الشيخ الضعيف يعني ما تنهو صحيح ما تشكال نعم يقصد ضعيف إسناد.
وفي سنن أبي داود عن ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس. قال الألباني مقطوع. باب اتخاذ الورثاء. وفي سنن أبي داود عن المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم. فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إيت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبي يقرهك السلام وإنه جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجع منهم أفهو أحق بها أم هم. فإن قال لك نعم أو لا فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام. فقال وعليك وعلى أبيك السلام. فقال إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم ثم بدا له أن يرتجع منهم أفهو أحق بها أم هم. فقال إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم فإنهم أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام. فقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار. قال الألباني ضعيف. باب اتخاذ الكاتب. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف.
باب يوم نطوي السجل ونطوي السجل الآية السماء تطي السجل الكتب.
باب البعد عن السلطان. وفي السنن الثلاث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. ولفظ الترمذي ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وفي الترمذي والنسائي والدارمي عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم. فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. وفي رواية للترمذي: ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم. وفيها في أولها: أعيدك يا كعب بن عجرة، من أمراء يكونون بعدي فمن غشي أبوابهم. زاد في آخرها: يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم النبت من سحر إلا كانت النار أولى به. واقتصرت رواية الدارمي على: يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم النبت من سحر. وفي سنن أبي داود عن
أما الدخول الأمراء فيه تفصيل على حسب ما جاء في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النصيحة قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وملائكته، قال: لله ولكتبه ورسله ولأئمة المسلمين وعامته، لابد من النصيحة لهم. فمن دخل لهم يريد الله والدار الآخرة ويريد مصلحة المسلمين، الإسلام والمسلمين، فإن هذا أمر لا بد منه وهو مأمور به شرعا. ومن غشيهم يريد دنياهم ولا ينصح لهم بما ينبغي له أو يجب عليه أن ينصحهم فيه، فهذا الذي يدخل في النصوص التي ذمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة بمعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن لزم السلطان افتتن. زاد: وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. قال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء.
يا شباب جميل جدا، انتبه لها البدع، لا تثق في نفسك لا في دخولك على سلطان، ولا في خلوك مع امرأة، ولا في جلوسك مع أهل البدع، لا تثق في نفسك في هذه المواضع.
الكتاب الثاني: القضاء. باب: صفة الحاكم واجتهاده. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن رجال من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال الترمذي: ليس إسناده بمتصل. وقال الألباني: ضعيف. باب: حكم
نعم دون. لا القياس عنك الله، يعني إذا كان بعد استفراغ الجهد في النظر في أدلة الكتاب والسنة والآثار ولم يجد شيئا، وهو بإنسان ما يدوش الأحاديث ولا يدوش الآثار وروح يفتي، هذا كل يوم بيقيس، واجب عليه أن يتعلم كما أمر الله عز وجل، ويأخذ العلم من مكانه وهو بيروح يفتي وما يدري وش الأحاديث التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره، هذا وشو يفتي؟ أو يعتمد على متن وكأن المتن هذا التوراة أو الإنجيل. أما القياس الصحيح الجامع لأركانه فهذا لا أحد يرده أبدا، إنما الإنسان يهمل الدراسة كما قال تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، يهمل دراسة السنة والآثار وتفسير القرآن وما يروح يفتي، هذا غلطان، هذا ظالم نفسه.
هذا تفصيل مهم يا شيخ، كون الإنسان يعني يقيس ما يجوز أن يقيس حتى يكون عالما بالقرآن والسنة وآثار الصحابة، إذا لم يجد أما يتقحم مثل هذا الفتاوى وهو ما عنده علم بآثار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا ظلوم جهول.
باب حكم القاضي لا يحل حراما. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وش اللي يدل على صدق هذا من كتاب الله؟ آية واضحة بينة.
وفيكم سنة
لا ونحن تدلوا بها إلى الحكام لتأكل أموال الناس.
وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. وفي رواية إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه، قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف. قال الألباني ضعيف مقطوع. باب البينات والأيمان في الدعاوى. وفي سنن أبي داود عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض في اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال هل لك بينة؟ قال لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال. وفي سنن أبي
هذا قاعدة من قواعد القضاء إن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذه من قواعد القضاء، فمن ادعى شيئا على غيره فعليه بالبينة، ومن البينة الشهود. والصحيح كما قال ابن القيم أن البينة هو كل ما كان سبيلا للوصول إلى معرفة الحق في هذه القضية، وهذا طبعا يعود إلى القاضي وفهم القاضي وخدمة القاضي.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، يعني للمدعي. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضائين، كان ربما قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضائين، كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك. باب القضاء بالشاهد واليمين. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الترمذي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال وقضى بها علي فيكم. وفي سنن ابن ماجه الرجل من أهل مصر عن
يعني إذا لم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد فإنه يطلب منه أن يحلف، فإذا حلف قامت البينة.
وفي سنن ابن ماجه الرجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب. قال في الزوائد التابعي مجهول. وفي سنن أبي داود عن الزبيب العنبري قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وقد رمنا آذانا. نعم. قال الألباني ضعيف. فلما قدم بالعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت نعم. قال من بينتك؟ قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له فشهد الرجل وأبا سمرة أن يشهد. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر. قلت نعم. فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا أضرمنا آذان النعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل أخذ زربيتي فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال لي احبسه فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا. ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها. فقال يا نبي الله إنها خرجت من يدي. قال فاقتلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه وقال للرجل اذهب فزده آصعا من طعام، قال فزادني آصعا من شعير. باب القضاء بشاهد واحد وما جاء بشهادة القاضي. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي ثمن فرسه، فأسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطل الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول ألم شهيدا؟ فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. باب شهادة الزور. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن قريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وللترمذي عن أيمن بن خريم مثله بلفظ يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ الآية. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما شاهد زور الزور حتى يوجب الله له النار. قال في الزوائد في إسناده محمد بن الفرات كذبه الإمام أحمد. وقال الألباني موضوع. باب
الحديث الذي قبل حديث الحسن.
باب سن البلوغ. وفي السنن الخمس عن عطية القرظي قال كنت في سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. وفي رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. وللنسائي قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فما أنا فها أنا ذا بين أظهركم.
من هذا شو اسمه؟
عطية القرظي. وفي النسائي عن كثير بن السائب قال حدثني ابن قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت آنته قتل ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت آنته ترك. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات ولا صمات يوم إلى الليل. باب اتخاذ السجن. وفي السنن الثلاث عن معاوية القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. زاد الترمذي والنسائي ثم خلى عنه. وفي رواية للنسائي حبس ناسا. وفي سنن أبي داود عن معاوية القشيري قال ابن قدامة أن أخاه أو عمه وقال ابن مؤمل أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه. وفي سنن أبي داود
والنسائي رد على من ادعى أن النبي لم يكن يحبس في زمانه، ما هو صحيح، النبي حبس عليه الصلاة والسلام، لكنه ربما لم يعين مكانا للحبس، ولكنه حبس. الذي وضع السجن هو عمر رضي الله عنه، إنما النبي حبس، والله عز وجل قال تحبسونهما بعد الصلاة، قال سبحانه واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن، فالحبس موجود في عهد النبي، لكن مقر ما وضع مقر له، أول ما وضعه خليفة الراشد عمر، فلا يقال إن الحبس هذا بدعة ولا أنه ظلم ولا أنه، ما يقوله إلا جاهل أحمق. خشوا الله سبحان الله، الله كفى فأمسكون في البيوت حتى يتوفهن الموت، حبس النساء سبحان الله. إذا كانت المرأة فاجرة، إذا كانت المرأة سارقة، إذا كانت المرأة، لكن ذولا مساكين ما يدوش الحكم، ما يعرفون شيء الحكم ولا يعرفون ولا عندهم عقول، ما عندهم عقول، هذا ولا سفهاء الأحلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن أزهر بن عبد الله الفرازي أن قوما من الكلاعين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتم وإلا أخذت من ظهوركم وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا هذا حكمك، فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي إلزمه، ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ قال الألباني ضعيف. باب ما يرجع إليه القاضي في حكمه. وفي النسائي والدارمي عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثر على عبد الله بن مسعود ذات يوم فقال عبد الله إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وروى النسائي مثله عن حريث بن غهير عن ابن مسعود. قال النسائي هذا الحديث جيد جيد.
وهو كما قال، لأنه في الحقيقة في قاعدة عظيمة جدا، أن ما حكم به النبي أو أفتى به فليس لك أن تجتهد بعد ذلك، ما حكم به الصحابة وأفتوا به فليس لك أن تجتهد اجتهادا يخالف ما أفتوا به.
وفي النسائي والدارمي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم. ولفظ الدارمي أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك.
قراءة ما ليس لتبيعه من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول.
هذا مو بالمفروض الشيخ الأثرين هذه الخلافة تكون في كتاب العلم؟
صحيح.
وفي الدارمي عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسال المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. وفي الدارمي عن عبد الله بن يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه. باب مسؤولية القاضي والنهي عن طلب القضاء. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وفي رواية من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وفي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجد، فإن جارت تخلى عنه ولزمه الشيطان. وعند ابن ماجه فإذا جار وكله إلى نفسه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. قال الألباني ضعيف.
باب له المنكر.
منكر السبب
من طلب بنها ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا يطلب
قضاء إمارة
قضاء، نعم قضاء لا شك. لذلك كثير من علماء المسلمين جرى لهم ما جرى بسبب رفضهم القضاء، حتى أنهم هم ما طلبوا مع ذلك رفضوا.
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسال فيه شفعاء وأكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده.
هذا طبعا صحيح. قال: لا تسأل إمارة، إنك إن سألتها وكلت إيش نفسك، وإن أتتك من غير مسألة مسألة أعنتها أو أعانك الله عليها. بالصحيح.
قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي الترمذي عن عثمان أنه قال لابن عمر: اذهب فاقضي بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. قال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل. قال: وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال: فلا رجل ينفذ بيننا. فقال رجل من الحلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال: مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال: مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال ألقه ألقاه في مهوات 40 خريفا. قال في الزوائد في إسناده مجالد وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب لا يحكم القاضي بعلمه.
جاء ما هو أصح منه وأشد منه. قال: أن يأخر أحدكم من السماء حتى يقع الأرض، وكلمة النحو خير له أن يأتي يوم القيامة قد وري على 2. نعم.
باب لا يحكم القاضي بعلمه. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. باب القاضي يسمع.
نعم، إنما يحكم بالدليل بما حكم بما شرعه الله، الطريقة التي يصل بها إلى الحكم، مو هو يطلع من رأسه طرق ليصل بها للحكم، لا، إنما بما شرعه الله عز وجل. فالله شرع الملاعنة خلاص. لذلك قال في الصحيح: قال: لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. النبي ما يعمل رأيه إن كان متأكد متيقن، لكن حكم الله قد سبق. ما.
باب القاضي يسمع من الخصمين. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. ونص ابن ماجه: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. ونص الترمذي: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. باب كيف يجلس الخصمان. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يخرجان بين يدي الحكم. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب من ترد شهادته. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة القائن والقائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة قائن ولا خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. ولفظ ابن ماجه: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. وفي سنن الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلودا حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ضنين في ولاء ولا قرابة. باب شهادة أهل الذمة وأيمان. قال الترمذي في إسناده يزيد بن زياد يضعف في الحديث، وقال الألباني ضعيف. باب شهادة أهل الذمة وأيمانهم. وفي سنن أبي داود عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. قال في الزوائد في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب تغليظ الأيمان. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. ولفظ ابن ماجه: من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. باب الصلح. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد بن عبد الواحد: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ولم يذكر ابن ماجة الشروط. باب الرجلان يدعيان شيئا ولا بينة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ولأبي داود فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمران ابن جارية عن أبيه أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال أصبت وأحسنت. قال الألباني ضعيف جدا. باب الخصومة في الباطل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ولفظ أبي داود: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. ضعف الألباني رواية أبي داود وصحح رواية ابن ماجه. باب الحكم فيما أفسدت المواشي. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. باب من وجد متاعه المسروق. وفي سنن ابن ماجه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. قال في الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب رفع القلم عن ثلاثة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. وفي لفظ ابن ماجه والنسائي: عن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وفي لفظ ابن ماجه والنسائي: عن المجنون حتى يعقل أو يفيق بدلا من المبتلى. وفي رواية للدارمي: وعن المعتوه حتى يعقل.
شيخ قال: وعن الصبي حتى يكبر. الحد يعني البلوغ ولا قبل؟ قال: رفع القلم عن ثلاثة. يعني الحد هو البلوغ.
إيه البلوغ.
إذا بلغ بدأ القلم الكتابة قبل البلوغ، لأنه لا يكتب عليه. إذا كان يعلم ويفهم نعم، يعني أقل ما فيها لا تبدي مفاتنها عنده يعني.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها. قال: فجعل يكبر، وفي رواية: حتى يعقل. وقال: وعن المجنون حتى يفيق. قال: فجعل عمر يكبر. وفي رواية قال علي: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: صدقت. قال: فخلى عنها. وفي سنن أبي داود عن أبي ظبيان قال: هناد الجنبي قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت بأمر فأمر برجمها فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر. قال: ادعوا لي علي. فجاء علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها. قال: فقال عمر: لا أدري. فقال علي رضي الله عنه: وأنا لا أدري. قال الألباني: صحيح دون لعل الذي. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. زاد أبو داود في لفظ والخرف، وعند الترمذي: وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. قال في الزوائد في إسناده: القاسم بن يزيد مجهول، وصححه شيخنا. باب: الخطأ والنسيان والإكراه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. وفي سنن ابن ماجه عن إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره.
حديث حسن، حديث حسن. صحيح.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن
عباس يأتينا في الجنايات فيما إذا قتل الصبي في الحكم.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، وصححه شيخنا. باب: لا
حديث أصله الصحيح، لكن قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا ما تعمدت قلوبكم. نعم.
باب: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. وفي النسائي عن ثعلبة ابن زهدم قال انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. وفي النسائي وابن ماجه عن طارق المحاربي أن رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع يعني يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول لا تجني أم لا تجني أم على ولد مرتين. واقتصرت رواية ابن ماجه على المرفوع. وفي سنن ابن ماجه عن الخشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. وفي سنن ابن ماجه عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. زاد في رواية لأبي داود وقد كان لطخ لحيته بالحناء. وفي رواية للدارمي قدمت المدينة ومعي ابن لي ولم نكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته عرفه بالصفة. باب تلك على ما قضينا. وفي الدارمي عن الحكم بن مسعود قال أتينا عمر في المشركة فلم يشرك ثم أتيناه العام المقبل فشرك فقلنا له فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. باب القصاص من السلطان. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي فراس قال
طمعوا شافوا يعني كرم النبي فطمعوا.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أخصه منه. قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه قال إي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.